اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
تعرضنا في الأبحاث السابقة إلى عدة مطالب مرتبطة بمسألة تنقيح بداهة مفهوم الوجود، فتعرضنا أولا إلى تقسيم البديهي أو تقسيم العلم تصورا وتصديقا إلى بديهي ونظري، ثم تعرضنا إلى إشكال الفخر الرازي في دعوى أو في تقسيم المشهور التصور إلى بديهي ونظري، فقال لا يوجد عندنا نظري في التصور، ودفعنا إشكال الفخر الرازي بجوابين، ثم عرجنا بعد ذلك على ملاك البداهة في باب التصورات، وأشرنا نذكركم وش صار البحث، وأشرنا إلى مناطين وملاكين للبداهة وما يتفرع على كلا الملاكين، وبحثنا في الفروع مسألة أن المفاهيم الفلسفية هل هي بديهية أو لا، ومسألة التشكيك في البداهة، ومسألة نسبية البداهة. ونتعرض اليوم إلى بحث آخر كبروي مرتبط بتنقيح مفهوم الوجود، وهو البحث عن المفاهيم الفلسفية والمفاهيم الماهوية، والذي يسمى بالفرق بين المعقولات الثانية الفلسفية وبين المعقولات الأولى، فيطلق على المفاهيم الأولية المعقولات الأولى. وأفضل من طرح هذا البحث بل عنونه السبزواري رحمة الله عليه في كتاب المنظومات، حيث تعرض في غرره إلى بحث مستقل في بحث المعقول الثانوي وبيان الاصطلاحات أو الاصطلاحين فيه، حيث قال إن كان الاتصاف كالعروض في عقلك فالمعقول بالثاني صفي، بما عروضه بعقلنا ارتسم أو ارتسم في العين أو فيه اتصافه رسم، فالمنطقي الأول كالمعرف ثانيهما مصطلح للفلسفي، فمثل شيئية أو إمكان معقول ثان جاء بمعنى ثاني. في هذه الغرار التي تتعلق بحثها قبل البحث في الأحكام السلبية في المنظومة، نعم، أو قبل البحث في أن الوجود مطلق ومقيد وكذا العدم مطلق ومقيد، تعرض إلى هذا المطلب مفصلا، وتعرض معه شارح المنظومة العلامة المطهري إلى بحث المعقول الثانوي والمعقول الأولي من صفحة 159 إلى صفحة 171، يعني 15 أو 17 صفحة مفصلا تعرض إلى ذلك. وليس بحثنا الآن بحث بل مفصل في المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية والمعقولات الماهوية، وإنما نتعرض إلى ذلك بما يناسب المقام، وما يتعلق ببعض الأبحاث سيأتينا إن شاء الله في تضاعيف البحث في نهاية الحكمة إن أعطانا الله العمر والطاقة والقدرة فيقع الكلام فعلا فيما نريد في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو الفرق بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي المنطقي والمعقول الثانوي الفلسفي؟ المعروف بينهم هو أن التفريق منشأه حيثيتين وهما العروض والاتصاف، فتارة يكون العروض والاتصاف كلاهما خارجي، وتارة كلاهما ذهني، وأخرى العروض ذهني والاتصاف خارجي، ورابعة على نحو الثبوت العروض خارجي والاتصاف ذهني، والرابع غير معقول. فتبقى عندهم أو عندنا أمور ثلاثة، ويطلق على الأول وهو ما كان العروض والاتصاف كلاهما خارجي بالمعقول الأولي، ويسمى بالمفهوم الماهوي، ويطلق على ما كان العروض والاتصاف في الذهن بالمعقول الثانوي المنطقي، ويطلق على ما كان عروضه في الذهن واتصافه في الخارج بالمعقول الثانوي الفلسفي. فالمعقول الثانوي الفلسفي عروضه ذهني والاتصاف خارجي. وتوضيح هذه الأمور وتوضيح هذه المطالب هو أن يقال عندنا مصطلحان: مصطلح الاتصاف ومصطلح العروض، ولا بد من التمييز بين المصطلحين. فما هو المراد منهما عند الفلاسفة في هذا البحث؟ في أي بحث؟ في بحث تقسيم المعقولات. أما الاتصاف فالملحوظ فيه لحاظ ظرف تحقق الموضوع المتصف بالمحمول. فعندنا موضوع ومحمول، فعندما قام الشخص وحمل هذا المحمول والوصف والعنوان على الموضوع، هل هو ثابت للموضوع بالحمل الشائع أو ثابت للموضوع بالحمل الأولي؟ هل هو ثابت للموضوع بلحاظ ظرف الخارج ووعاء الخارج، أو ثابت للموضوع بلحاظ ظرف الذهن؟ فإن كان المحمول والعنوان والوصف ثابت، اللي هو المعقول يسمونه، المعقول ثابت للموضوع بلحاظ الظرف الموضوع في الخارج، أي نلاحظ الموضوع في الخارج، فالموضوع في الخارج يثبت له هذا المعقول، يثبت له هذا العنوان، يثبت له هذا المحمول والوصف، فيسمى الاتصاف خارجي. وإن كان الموضوع حال كونه في الذهن، أي المفهوم الذي يتصف ويعنون ويثبت له المعقول المذكور في القضية، هو الموضوع بلحاظ ظرف الذهن، أي المفهوم بلحاظ وجوده الذهني أي المفهوم، يسمى هذا بالاتصاف الذهني. هذا هو المراد من حيثية الاتصاف. فعندما يقال الجدار أبيض مثلا، هذا البياض هل ثبت للجدار بما هو مفهوم، أي مفهوم الجدار أبيض، أو أن واقع الجدار في الخارج هو الذي ثبت له هذا المحمول؟ من الواضح أن الذي متصف بالبياض الأبيضية ما هو شيخنا؟ الجدار. في أي ظرف؟ في ظرف الخارج، فيقال الاتصاف خارجي. إذن لاحظوا حيثية الاتصاف، نركز على ظرف تحقق الموضوع أين حتى يثبت له هذا المحمول. هذا معنى العروض، هي هذا معنى الاتصاف. أما العروض، العروض له إطلاقات، العوارض الذاتية، العروض بمعنى الحمل. المراد من العروض هو أنه ما هو ظرف ما بإزاء المحمول. تفتوا، نحط إيدنا على المحمول فنسأل هل المحمول له ما بإزاء في الخارج أو له ما بإزاء في الذهن فقط. فإن كان له ما بإزاء في الخارج يقال عنه أن العروض خارجي، وإن كان ليس له ما بإزاء في الخارج يقال العروض ذهني. إذن المناط في العروض أنه هل له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء. فإن كان له ما بإزاء فيقال العروض خارجي، وإن كان ليس له ما بإزاء فالعروض ذهني. بغض النظر الآن في هذا الاصطلاح عن القول بأصالة الماهية أو بأصالة الوجود، لا ينبغي الخلط. بغض النظر عن القول بأصالة الماهية أو بأصالة الوجود، غايته أن الملحوظ بناء على أصالة الوجود أن ما بإزاء هذا المحمول والمعقول وجوده. تفتي تقول وجوده، وجود الوحدة مثلا، وجود الكثرة، وجود البياض مثلا. وأما بناء على أصالة الماهية ما بإزائه ماهيته، ولكن على كل حال نقول هذا المعقول، هذا المحمول له ما بإزاء في الخارج وجودا أو ماهية. فهذا التقسيم يأتي أيضا حتى بناء على القول بأصالة الوجود، ولا يصح أن يقول بناء على أصالة. إذن العناوين كلها ما لها ما بإزاء في الخارج، كل المعقولات والمفاهيم ليست لها ما بإزاء في الخارج، البياض ليس له ما بإزاء في الخارج، زي الإنسان ليس له ما بإزاء في الخارج، وجوده له ما بإزاء في الخارج، أما هو ما لها بإزاء. لا، الملحوظ الآن في الاصطلاح المذكور أنه له ما بإزاء في الخارج، أما الذي يشكل لما بإزاء هي وجوده أو ماهيته هذا بحث آخر. واضح إن شاء الله. فنأتي إلى الأقسام الثلاثة ونطبقها على هذا الاصطلاح. فإذا جئنا إلى المعقولات الأولية وتسمى بالمفاهيم الماهوية، فعندما يقال مثلا الجدار أبيض فيقال البياض، هذا البياض معقول من المعقولات لأنه عنوان كلي يتعقله الذهن فسمي معقول، ما يتعقله الذهن عن طريق العاقلة يسمى معقول. هذا التقسيم للمعقولات، مو للمتخيلات ولا للمحسوسات ولا للمتوهمات، للمعقولات، أي ما يحصل في الذهن ببركة القوة العاقلة. والمفاهيم الكلية وين تحصل؟ ببركة القوة العاقلة. هذا البياض اتصافه خارجي أو لا؟ نرجع. ما هو ما اختصار؟ نقول إذا لاحظنا بلي الموصوف والموضوع وهو الجدار، إنما الذي يتصف بالبياض هو الجدار في الخارج، أما مفهوم البياض لا يتصف بأنه أبيض، فيقال بأن الاتصاف خارجي، الموصوف اتصف بهذا المعقول في الخارج، هذا الاتصاف. والعروض هل هو خارجي أو لا؟ ألا يوجد بياض في الخارج أو لا؟ البياض من الموجودات الإمكانية لأنه من قبيل العرض، والموجود إما جوهر وإما عرض، غايته أن العرض سنخ وجود إذا وجد في الخارج يوجد في موضوع، فالبياض له وجود في الخارج إما بلحاظ وجوده أو بلحاظ ماهيته، سواء قلنا بأصالة الماهية أو بأصالة الوجود. إذن عندنا شيئين في الخارج، عندنا جدار وعندنا بياض، والبياض حيثية وجود في الخارج، فيقال عنها أنها وجود خارجي. وكذا إذا قلت زيد إنسان، احنا جبنا بياض أوضح، هنجيب الإنسان اللي هو يقول الإنسان هل هو من المعقولات الأولية أو لا؟ فنقول الاتصاف في الخارج، فإن الذي يحمل عليه أنه إنسان مو مفهوم زيد، مفهوم زيد إنسان؟ لا، ليس حيوانا، مفهوم زيد. ما يطلق عليه إنسان زيد في الخارج، الذي يتركب من مادة وصورة فله جنس وفاصل، فما هو في الخارج إنسان هو زيد، فإذا الاتصاف اتصاف خارجي. والإنسانية هل لها ما بيزا في الخارج أو لا؟ نعم، الإنسانية لها ما بإزاء في الخارج، فيقال حين يسمون الكل الطبيعي الإنساني الذي هو عين زيد بغض النظر عن خصوصيات زيد، فإنه حيثية الإنسانية لها وجود في الخارج ولها ما بإزاء في الخارج. واضح؟ الإنسانية لها ما بإزاء في الخارج، لأن الإنسان زيد غايته أنك تزيل الخصوصيات المقومة للمفرقة بين زيد وعام، فالإنسان موجود في الخارج لأن وجود الإنسان هو وجود زيد في الحقيقة، غايته أنه يطلق على هذا الوجود زيد إذا لاحظنا ما يميز زيد مع عامر. ما هو الذي يميزه؟ إما وجوده بناء على أصالة الوجود أو عوارضه بناء على أصالة الماهية كما سيأتي. فالإنسان له ما بإزاء في الخارج. هذا ما يتعلق بالمعقولات الأولية. أما المعقولات أو المنطقية، المعقول الثانوي المنطقي، وهو ما كان العروض والاتصاف في الذهن، فهي عبارة عن تلك المعقولات التي نبحثها في المنطق، كما كعنوان الكلية والجزئية المنطقية، كعنوان الموضوع المحمول. فإذا قلت بأنه زيد موضوع في القضية، نائم محمول في القضية، مفهوم زيد جزئي، مفهوم الإنسان كلي، فهنا إذا جئنا إلى الاتصاف فما يتصف بالكلية والجزئية والموضوعية والمحمولية ليس إلا هذه المفاهيم الذهنية. فزيد في الخارج لا يقال لا موضوع ولا محمول ولا جزء ولا كل، أن الجزئية وصف للمفاهيم. في الخارج يقال شخصي، ما في عندنا جزئية وكلية. فإذا هذه العناوين المنطقية المعقولات المنطقية الاتصاف فيها اتصاف ذهني، ومن الواضح هل لها ما بإزاء في الخارج؟ تملع في عالم الأعيان؟ هل الكلية لها ما بإزاء في الخارج؟ هل الموضوع له ما بإزاء في الخارج كما بإزاء البياض وبلي السواد وغيره من العوارض والجواهر؟ لا، ليس لهذه ما بإزاء في الخارج. فحينئذ يقال عنها بأن العروض عروض ذهني. نعم، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث وهي المعقولات الفلسفية، وهي ما كان الاتصاف خارجي والعروض ذهني، كما نبحثه في الأمور العامة لأحوال الموجودية المطلقة كالوجوب كالإمكان كالوحدة كالكثرة. فإذا جئنا مثلا إلى الوجوب فما هو الموضوع الملحوظ فما هو ظرف الموضوع الذي يثبت له عنوان الوجوب؟ فهل مفهوم الوجود الواجبي مثلا وجوب، أو واقع تلك الحقيقة في الخارج يقال عنها وجوب؟ فإذا ظرف تحقق الموضوع حين ثبوت هذا المحمول هو ظرف الخارج، ولهذا المعقولات الفلسفية هي أحوال للموجودية المطلقة، أي أنها أوصاف تثبت للموجودية المطلقة، فيسمى الاتصاف اتصاف خارجي. هل لهذه ما بإزاء في الخارج؟ هل لها ما بإزاء؟ ما عندنا غير الموجودية. من الموجودية نحن ننتزع الأصالة والوجوب والإمكان وغيرها من المعقولات الفلسفية، وليس للوحدة ما بإزاء في الخارج، وإلا لو كان لها ما بإزاء في الخارج صار هناك ما بإزاء الموضوع في الخارج وهو الموجودية، وعندنا ما بإزاء في الخارج غير من الموجودية وهو شنو؟ الوحدة والكثرة والوجوب والإمكان، فصار عندنا في الخارج غير الموجودية، هذا لا معنى له. ولهذا قالوا أن عروضها في الذهن، أي أن ما بحذاء هذه المفاهيم ما هي إلا أمور ذهنية، ولهذا المفاهيم الفلسفية عين الخارج مصداقا غيره مفهوما، لأن له ما بحذاء في المفهوم في الذهن. مفهوم الوجود، مفهوم الشيئية غير مفهوم الوجوب، غير مفهوم الوحدة، غير مفهوم الكثرة. فيسمى أن الاتصاف خارجي والعروض ذهني، واضح إن شاء الله. ولا يوجد عندنا القسم الرابع، وهو أن يكون العروض خارجي والاتصاف ذهني، إذ مقتضى أن العروض خارجي أن لهما بحذاء في الخارج فيكون متحدا ومنضما مع موضوعه، فسيكون الاتصاف خارجي. ولهذا ما عندنا عروض شنو شيخنا خارجي واتصاف ذهني. هذا هو المراد من الاصطلاحات، ومن خلال هذا العرض يتضح دفع مجموعة من الإشكالات سجلت على الفلاسفة، مشهور الفلاسفة، حيث ذكر العلامة المطهري وتبعه السيد الشهيد الصدر أنه لم نفهم معنى محصل لأن يقال العروض ذهني والاتصاف خارجي. كيف يكون ظرف العروض يفترق عن ظرف الاتصاف؟ يا شيخنا، كيف يكون ظرف العروض يختلف عن ظرف الاتصاف؟ فإذا حصل ظرف الاتصاف حصل ظرف العروض، وظرف العروض هو ظرف الاتصاف. إذ الاتصاف إنما نشأ من العروض، الاتصاف من وين نشأ؟ قال من العروض. فإذا كان الاتصاف خارجي فالعروض خارجي، إذا كان العروض خارجي فالاتصاف خارجي، الاتصاف معلول للعروض. فلم نفهم معنى محصل لما ذكره الفلاسفة في المعقول الثانوي الفلسفي أن عروضها ذهني واتصافها خارجي، فلا بد من اتحاد موطن العروض مع موطن الاتصاف، فإما أن يعرض على المفهوم أو يعرض على المصداق خارجي. إن عرض على، إن كان المحمول عارضا على المفهوم صار العروض ذهني والاتصاف في وين؟ في الذهني. إن كان العروض في الخارج فالعروض خارجي والاتصاف خارج. أما أن العروض في الذهن والاتصاف في الخارج شلون يصير؟ غير معقول. وقد تبين إن شاء الله تعالى من خلال هذا العرض أن الإشكال نشأ من تفسير العروض بمعنى لا يراد عند الفلاسفة أصحاب هذا الإصطلاح. فإن العروض له عدة إطلاقات، تارة يطلق العروض ويراد منه الحمل، وتارة يطلق العروض ويراد منه وعاء الثبوت والانضمام والاتحاد، وتارة يطلق العروض ويراد منه ما بالحذاء كما شرحنا. فإذا أردنا من العروض الحامل فكل دائما العروض ذهني، ما عندنا حتى عروض خارجي. إذا أريد من العروض هو الحمل يطلق العروض ويرون هنا في بعض الإطلاقات وهي كثيرة في المنطق والفلسفة، العروض هذا العروض دائما ذهني لأنها قضية حمل، فليس عندنا عروض خارجي حتى في المعقولات الأولى لأن العروض من أحكام الذهن وما في الخارج اسمه عروض، العروض إنما هي في المفاهيم وفي الذهن. وتارة يراد من العروض وعاء الانضمام أو الثبوت، وهذا العروض بالمعنى العرفي وهذا الذي بني عليه الإشكال، فيقولون أن الاتصاف إنما نشأ من عروض الأول على الثاني. فإما أن يعرض البياض على الجدار في الخارج، أن ينضم البياض إلى الجدار في الخارج، أن يثبت هذا المحمول مع الموضوع في وعاء الخارج، وإما أن يكون هذا العروض أي الانضمام والثبوت في وعاء الذهن كالكلية والجزئية مع المفاهيم، مفهوم الإنسان ومفهوم زي. فسروا العروض بشنو؟ بالثبوت. يا شيخنا، فهنا قالوا الاتصاف من وين ينشأ؟ هذا أجنبي عن هذا، كيف حصل الاتصاف الثاني بالأول؟ فإنما يحصل الاتصاف بالاتحاد أي بالانضمام، والاتحاد يعني الثبوت. أين وعاء الثبوت المحمول للموضوع؟ إما أن يكون وعاء الثبوت في الذهن أو وعاء الثبوت في الخارج. ولهذا لا معنى أن يكون وعاء الثبوت في الذهن لكن الاتصاف في الخارج. فقالوا لا معنى للعروض الذهني والاتصاف الخارجي، ولكن ليس المراد هذا المعنى. المراد من العروض وكما عرف هو لحاظ المحمول بلحاظ أن له ما بإزاء في الخارج أو ليس له ما بإزاء في الخارج يملأ وعاء الأعيان. فإن كان جوهر أو عراض فله تقرر في الخارج، أن الموجود إما جوهر وإما أعراض، إنسان قلنا نعم أو نعم كيف أمتى أين. وأما إذا كان ليس من قبيل الجوهر والأعراض اللي هي المعقولات المفاهيم الوجودية فليس لها ما بحذاء في الخارج لأنها منتزعة من حق الوجود، فليس لها ما بإزاء في الخارج. وإن كانت هذه أوصاف للموجودية الخارجية وليس أوصاف لمفهوم مفهوم الموجود لا يقال عنه واجب أو ممكن. واضح؟ إذن العروض فسر بمعنى فسجلت إشكالات. والغرض الفلسفي من هذا التقسيم وهذا اللحاء لأنه يترتب عليها أبحاث عندهم، فلاحظ العروض بهذا المعنى. أنتم تلاحظون العروض بمعنى آخر لوجود آثار أخرى عندكم ما لنا علاقة بكم. نحن الفيلسوف إنما لاحظ هذا لكي يميز بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفية، حيث نرى بالوجدان أن هناك فارق بين مثل الإنسان والبياض من جهة، وبين الكلية والجزئية من جهة، وبين الوجوب والإمكان من جهة. ما هي هذه الفوارق؟ فذكروا لكي يميزون بينها أنه تارة عوض حيثية الاتصاف، حيثية ما بإزاء الوجود في الخارج ما يملأ عالم الأعيان. هذا اللي هم الفلسفي، هذا الذي هو غرضه التمييز بين هذه المعقولات. فالفرق بين الوجوب وغيرها من المعقولات الفلسفية مع المعقولات الأولى، مع أن كلاهما الاتصاف فيه الموجود في الخارج، ما هو الفرق؟ أن تلك لها ما بحذاء وهذه ليس لها ما بحذاء. يا شيخنا، والفرق بين المعقولات الفلسفية والمعقولات مع أن كلاهما عروضه في الذهن، قالوا أن هذا الاتصاف في الخارج فلسفية وهذا الاتصاف في الذهن. فأغرضهم من هذا بيان التفريق بين المعقولات الفلسفية والمنطقية والأولية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهو بيان الاصطلاحات. ومن هنا اتضح الفارق بين المعقول الأولي المسمى بالمفاهيم الماهوية اللي هي الجوهر والعرض، الموجود جوهر أو عرض، وبين المفاهيم الفلسفية التي قد يطلق عليها في بعض الكتب المفاهيم الوجودية، وهو أنه وإن كان يشتركان في أن هذه المعقولات الماهوية والمعقولات الفلسفية أنها أوصاف للموضوع في الخارج، فالاتصاف دائما خارجي، إلا أنه هل لها ما بحذاء في الخارج أو ليس لها ما بحذاء في الخارج، هل العروض ذهني أو العروض خارجي. هذا الفرق في العروض، أن العروض ذهني أو العروض خارجي.
ما الفرق بين المعقولات الثانوية المنطقية والمعقولات الثانوية الفلسفية؟
لا، هو بحثنا الآن نفرق بين المعقولات الأولية، والتفريق اتضح بعد بين المعقولات الفلسفية المنطقية والمعقولات، لأن هناك الاتصال في الخارج والاتصال في الذهن. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، مجموعة من الفوارق غير ما ذكرناه تتفرع على التمييز بين المعقولات الأولية والمعقولات الفلسفية، أشار لها العلماء في تضاعيف الكلمات مشتتة. الفارق الأول أن جميع المفاهيم الماهوية تدخل تحت المقولات العالية، جميع المفاهيم الماهوية تدخل تحت المقولات العالية والأجناس العالية، أي المقولات الجوهر والتسعة العرضية. لما عرفت أن المعقولات الأولية عبارة عن ما كان العروض والاتصاف خارجيين، فلها ما بحذاء في الخارج وهي وصف للموضوع في الخارج، وهذا الذي ينشأ من تقسيم الموجود إلى جوهر وعرض. هذا التقسيم لا موجود في الذهن في الخارج، في الخارج، إذن سيكون الاتصاف خارجي، والمفروض أن الجواهر والأعراض لها ما بحذاء في الخارج، إما وجودها وإما ما ماهيانتها. واضح إن شاء الله. فجميع المفاهيم والمعقولات الأولى والماهوية تدخل تحت المقولات العالية، وهذه المقولات العالية لأنها متباينة بتمام الذات كما درسنا في البداية، فلازم ذلك أنه إذا صدقت ماهية من الماهيات على موجود خارجي فيستحيل أن تصدق عليه ماهية أخرى، يستحيل أن يكون واحد مصداق إلى مفهومين ما هويين، لأنه متى ما صدقت عليه ماهية لا تصدق عليه ماهية أخرى، فيستحيل أن يكون جوهر وأحد المقولات العرضية، يستحيل أن يكون أين وكيف أو أين ومتى. وهذا بخلاف المفاهيم الفلسفية، فإنها لا تندرج تحت المقولات، عكس ذلك. فالمفاهيم الفلسفية أحوال الوجود وليس من سنخ المقولات الماهوية، فلا تندرج تحت المقولات العالية، وأيضا في قبال ذلك لا مانع من انطباق أكثر من مفهوم فلسفي على واقعية من الواقعيات، فيقال لهذه الواقعية أنها ممكنة ومعلولة وأنها كثيرة انطبقت عليها مفاهيم متعددة. نعم، لا يمكن أن ينطبق على الموجود الخارجي مفهومين فلسفيين متقابلين من جهة واحدة، فإنه الموجود إما واحد أو كثير، فمن جهة واحدة ما يمكن يكون واحد وكثير، أو يكون علة ومعلول من جهة، لكن كونه علة من جهة ومعلول من جهة أكو مشكلة؟ لا مشكلة في ذلك. إذن اتضح أن هناك فارق مهم يرتب لنا آثار بعدين، أننا متى ما ثبت إذا كان معقولا ماهويا، متى ما ثبت انطباق معقول ماهوي عليه فاكتسب حدا ما، يستحيل أن يكتسب حدا آخر، بخلاف المعقولات الفلسفية. هذا فارق أول. فارق دوم يعني الثاني يا شيخ حسن أشي، لأنك درست الفارسية، أن المفاهيم الماهوية، ترجم لنا الكتب الفلسفية شيخنا، عينونا، خذوا الكتب وترجموها وارسلوها لنا الترجمة حتى نشتغل أكثر معكم بعد. عندنا هم أنا عندنا كتب عربية ونفكر، كتب فارسية ما ندري عنها، إذا واحد يعرف الفارسية هم جيد زين، لأجل أنه يرى ماذا يقولون، لكي نرى هل ما يقولونه تام مو تام، فيه تأمل ما في تأمل. أستاذ يقول إن شاء الله ما تحتاج. أقول له سيد أستاذ كنت أدرسيها، أقول له أنا أقرأ، يقول ما يحتاج، إن شاء الله ما تحتاج، عندك أنت الكتب الأساسية والكتب مكتوب اللغة العربية وتأمل فيها، إن شاء الله ما تحتاج، عندك العقل ما تحتاج. أقول له سيد أستاذ تبينت أهمية الفرق كنا ندرسيها في فترة، أقول له ما نقرأ كتب الفارسية سيد، ما تحتاج خلاص، كتب ابن سينا بالعربي، طوسي بالعربي، دلين بالعربي، وهاي الأساس بالعربي، أنت قاعد وتشتغل عليها الكتب وفكر فيها. أما داخلها اجتهاداتكم، ما لك علاقة باجتهاداتكم، تفكيراتهم اجتهاداتهم، ارجع إلى المصادر الرئيسية اجتهاداتهم وش عليك بها، أنت عندك عقلهم عندهم عقل. قلت له إذا أنت عقلك سيدنا مثل عقلك، ما عليه، أنا بسيط، عقلي بسيط، خوف نحتاج إلى بعد ماذا يقولون، ماذا يفكرون. الثاني شيخنا الفارق الثاني، أن المفاهيم الماهوية تحكي الحدود والقوالب للوجودات الإمكانية الخارجية، بخلاف المعقولات الفلسفية فهي لا تحكي الحدود والقوالب وغيرها من العبارات للوجودات الإمكانية. بيان ذلك، قلنا أن المعقولات الأولية والمفاهيم الماهوية عبارة عن ما يقع بلحاظ الجوهر أو العرض وما يندرج تحت المقولات، ومن الواضح أن هذه المقولات تقع في جواب ما هو، فتحدد ماهية الأشياء بمعنى الحدود والقوالب. فعندما يقال أن هذا إنسان، هذا بياض، هذا نعم أين، هذا كيف، فهذه العناوين تحكي القوالب والحدود لهذه الحقائق والموجودات الخارجية. فالمفهوم الماهوي عبارة عن تحديد لحدود الشيء وماهيته، كما درسنا في البسيئتي، تحديد حدود الموجود الخارجي، حده أنه بياض، حده أنه إنسان، ولا يسع هذا الموجود حد غير مرتبة الإنسانية. فإن الوجود له مراتب، الواقعيات لها مراتب، فالواقعيات الإمكانية كلها لها مرتبة من المراتب، لها حد من الحدود. الذي يحكي هذه الحدود ما هي المفاهيم الماهوية. نعم، إذا كان وجودا لا حد له فلا مفهوم ماهوية، يعني لا يندرج تحت الأجناس العالية، لا الجوهر ولا العرض. ولهذا سيأتينا أن هذا التقسيم للإمكانات الممكنات تنقسم إلى جوهر وعرض، أما الواجب فلا ينقسم، إذ الموجود إما واجب أو ممكن، والممكن إما جوهر. فالجوهرية والأعراض التسعة تحكي حدود الممكنات، فالمفاهيم الماهوية تحكي الحدود والقوالب للواقعية الخارجية وهذا بخلاف يا شيخنا المفاهيم الفلسفية. فالمفاهيم الفلسفية لا علاقة لها بحقائق وحدود وماهية الموجودات في الخارج، بل المفاهيم العلم الفلسفية تحكي أحوال تلك الواقعية وشؤونها، فمن شؤونها أنها علة، من شؤونها أنها واجبة، من شؤونها أنها واحدة، من شؤونها أنها كثيرة. فالمفاهيم الفلسفية لا تحكي ما هو، لا تحكي الحدود، وإنما تحكي أحوال المحدود، تحكي عن أحوال المحدود وشؤون المحدود وأطوار المحدود، لا أنها تحكي عن أحوال، لا أنها تحكي الحدود. ولهذا المفاهيم الفلسفية تحكي شؤون الوجود الخارجي. ليش عبر شؤون أطوار؟ لأن قلنا المفاهيم الفلسفية ليس لها ما بحذاء في الخارج، هي عين الخارج، فلهذا شأن هذا الخارج، سنخ هذا الموجود الخارجي أنه وجود واجبي، لأن الواجب شيء في قبال الوجود، وهذا سنخ، وليس هذا حد للوجود، هذا حال من أحوال الوجود، شأن من شأنه، طور من أطواره. ولهذا المفاهيم الفلسفية قالوا تحكي أنحاء وشؤون الوجود الخارجي بما له من الخصوصيات الوجودية، فالعلية عبارة عن سنخ وجود مؤثر في إيجاد الشيء، والمعلولية سنخ موجود متأثر، والأصالة سنخ موجود مثلا يملع عالم الأعيان، والفعلية سنخ موجود يترتب عليه الأثار، ولا يحكي لك عن أحوال، عن حدود تلك الواقعية. ولهذا هذه الأحوال تثبت لأي موجودة لا بشرط من جهة الحدود. يا شيخنا لو تحكي الحدود اختلفت عن مرتبة عن دون مرتبة، لو تحكي المفاهيم الفلسفية الحدود فإن حدود الوجودات تختلف، لها مراتب، حد الإنسان غير حد الحيوان، غير حد الجوهر، غير حد البقر، غير حد غيرها من النبات، غير حد المعدن، مع أن هذه الأحوال ثابتة لجميع المحدودات، لجميع الموجودات، وهذا يؤكد أو هذا واضح منبه على ما لا تحكي الحدود، إنما تحكي شؤون محدود. هذا الفرق الثالث. فرق كم؟ ثاني. اليوم شنو؟ ثلاثة الأربعة؟ ثلاثة. يأتي إن شاء الله بقية الفوارق غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.